الحجة الأولى الآيات القرآنية وما يرتبط بها، الثانية السنة، والعمدة في بحث السنة كان هو خبر الواحد. الباب الثالث الإجماع. الإجماع أيضا من الأدلة التي ذكرت في كلمات فقهائنا، فلا بد من الحديث عنه مفصلا. المصنف هم بحث عن الإجماع بحثا مفصلا في الحقيقة، بحثا رائعا. عرف الإجماع في اللغة بأكثر من تعريف. واحد من التعاريف أن الإجماع هو العزم على الشيء، أجمع القوم على كذا، يعني عزموا على فعل كذا، فأجمعوا أمركم يعني يعزموا. وفسر الإجماع في اللغة بالاتفاق، وهذا المعنى من وهذا المعنى اللغوي هو المعنى، هو الأساس للمعنى الاصطلاحي الذي أخذ عند الأصوليين. الأصوليون عرفوا الإجماع بمجموعة تعريفات، المصنف يأتي بثلاثة تعريفات للسنة للإجماع. يدور أمر هذه التعريفات بين كون الإجماع إما اتفاق لجميع الأمة أو اتفاق لجميع أهل الحل والعقد، وإما هو اتفاق لخصوص الفقهاء من الأمة. وفي نهاية المطاف من هذه التعريفات سنصل إلى هذه النتيجة، أن الإجماع هو اتفاق جماعة. هذا الاتفاق مؤثر في معرفة الحكم الشرعي وفهمه، وبالتالي فإن اتفاق العامة لا يكون من الإجماع، لأنه لا يكون مؤثرا في معرفة الحكم الشرعي. نعم، إذا الأمة كلها قد اتفقت وبهذه الطريقة سنعرف الحكم الشرعي، لكن الضابط والمناط هو وجود جماعة في الأمة اتفاقهم أدى إلى فهم الحكم الشرعي. هذا هو الإجماع الاصطلاحي. هذه النقطة يعتقد المصنف أنها هي منشأ الخلاف بين الشيعة والسنة في الإجماع، فإن السنة يعتقدون عليه السلام أن الإجماع حجة مستقلة ودليل مستقل عن القرآن والسنة والقياس، بينما نحن الشيعة نعتقد أن الإجماع ليس دليلا مستقلا وحجة مستقلة. الإجماع إن كان حجة فحجيته فرع حجية السنة، لأنه كاشف عن السنة ولوحده ليس، وبمعزل عن السنة وبقطع النظر عن المنكشف من خلاله لا حجية له، لا قيمة معرفية وعلمية للإجماع. هذا فارق أساسي وماهوي بيننا وبين السنة في حجية الإجماع وفي فهم الإجماع. ولأجل أن تتضح هذه النقطة جيدا، لأن هذه النقطة تشكل أساسا في مبنانا الذي نبني عليه على حجية الإجماع، لابد من فهم بعض النقاط، لابد من فهم مقامين، أو قل لابد من الجواب على سؤال. السؤال الأول أن السنة، أن علماء السنة كيف بنوا على حجية الإجماع؟ من أين نشأ لديهم أن اتفاق جماعة يؤدي إلى فهم الحكم الشرعي؟ ما هي الفكرة التي انبثق منها الإجماع وحجيته؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني نريد أن نفهم أيضا أن أبناء السنة الذين بدأ الإجماع في أكنافهم، هل أن المناط في الإجماع إجماع الأمة كلها أو إجماع علماء الأمة أو الحل والعقد؟ زين، علماء الأمة كل علماء الأمة في كل عصر أو علماء الأمة في عصر من العصور؟ هذا السؤال أيضا نوجهه حتى نعرف ما هو مقصودهم منه. أما بالنسبة للسؤال الأول، من أين نشأ الإجماع عندهم؟ كيف انبثقت فكرة الإجماع عند السنة؟ يقول قدس سره: الذي يجعلني في مكان من الحيرة، الذي يولد الشك عندي أو الشبهة أو السؤال عندي، هو أن اتفاق جماعة وأمة. بما هو اتفاق؟ لا يكون ذا قيمة علمية وحجية شرعية، يعني لا ملازمة بين اتفاق الأمة أو اتفاق الجماعة، جماعة من الأمة، على حكم شرعي وبين وجود ذاك الحكم الشرعي عند المشرع. لا توجد هكذا ملازمة. وإذا أجمعت الأمة أو أجمع جماعة من الأمة على حكم شرعي، وإذا أجمعت هذا الإجماع على وجود ذاك الحكم الشرعي، لا يلازم أن الشارع قد حكم بذاك الحكم الشرعي، أن العلم بهذا الاتفاق لا يلزم منه العلم بالأحكام الشرعية. نعم، هناك شيء آخر، وهو ما قلناه سابقا، أن العقلاء بما هم عقلاء، إذا كانت لديهم بناءات عقلية على مجموعة من الأمور، إذا تطابقت آراؤهم على مجموعة من الأمور، وبما هم عقلاء من خلال هذا التطابق نقدر نعرف الحكم الشرعي. هذا اللي يسمى المصنف الآراء المحمودة، وهذا هم اللي نسميه بالحسن والقبح العقليين. لكن هذا شيء يختلف عن الدعوة التي تدعى في الإجماع. مدعين الإجماع ثلة كبيرة منهم لا يقبلون الحسن والقبح العقليين، ومع ذلك يقولون بحجية الإجماع، يعني أن حجية الإجماع معرفة الحكم الشرعي من خلال معرفة الاتفاق، من خلال وجود اتفاق بين الأمة أو بين علماء الأمة، هو مسألة أخرى تختلف عن مسألة تطابق العقلاء بما هم عقلاء على مجموعة من الثوابت العقلية. هذه مسألة أخرى. إذن خنطلع الحسن والقبح العقليين ونرجع: الاتفاق في الأمة بين كل الأمة أو بعض الأمة، يعني علماء الأمة، لا يلازم أن الشارع يجعل حكم شرعي. ليش؟ وذلك لأنه من المحتمل أن هؤلاء العقلاء تأثروا بنوازع نفسية وعادات بشرية، تأثروا بعقائد خاصة فاتفقوا. أن علماء الأمة أو نفس الأمة اتفقت على حكم، هذا ممكن لو مستحيل؟ هذا ممكن، هذا ممكن. فنفس الاتفاق بما هو اتفاق إذن لا يؤدي إلى أن نعلم بأن الله قد جعل، لأننا نحتمل أن هذا الاتفاق على هذا الحكم ناشئ من هاي العادات أو هاي التقاليد أو هذه العقائد اللي يحملونها هم، وقد تكون عقائد غير حق. والله تعالى يستحيل أن يكون متأثراً بهذه الأمور التي يتأثر بها البشر، ولذلك نحن نحتمل أنها غير موجودة، مدام نحتمل أنها ليست بما هم عقلاء يبنون، نحتمل أنها ناشئة من العادات والتقاليد، وبالتالي هي غير مجعولة من الله جل شأنه. قرينتنا على هذا أنه القائلون بحجية الإجماع هل يقبلون إجماع أمة من الأمم الأخرى؟ إجماع الشعوب الأوروبية كلهم على حكم معين، هل يقبلون بكاشفيته عن الحكم الشرعي الإلهي؟ لا. هاي قرينة إن إذن الإجماع يعني الاتفاق بما هو اتفاق غير كاشف، غير كاشف. إذن أكو اتفاق بين خصوص المسلمين، اتفاق المسلمين أجمعهم أجمعهم، أو اتفاق علماء المسلمين، هذا المقصود، هذا كاشف. ما هو السبيل إلى إثبات هذه الملازمة بين الاتفاق وبين كون المولى جل شأنه قد شرع وجعل؟ ما هو ومن هنا نجد أن السؤال الأول سؤال مهم، يخلينا نعرف منطلق حجية الإجماع. يقول المصنف: عندما فكرت قررت أن أرجع إلى الإجماع الأول في تاريخ الإسلام. ما هو إجماعهم؟ هذا هو الإجماع الأول، الإجماع على بيعة أبي بكر للخلافة. هذا أول إجماع. فإن لما وجد أهل السنة، لما وجد أن بيعة أبي بكر ليست ثابتة بالنص الشرعي، لا آية ولا رواية، كما أنها لا دليل عقلي عليها، بل الأدلة العقلية كلها لصالح الأفضل والأعلم والأفقه والأقضى، الأدلة العقلية لصالح شخص آخر لأمير المؤمنين عليه السلام. خب كيف إذن يثبتون الولاية؟ كيف يثبتون الخلافة لأبي بكر؟ كيف يعطون الحجية لهذه البيعة؟ قالوا بالإجماع. جاءت فكرة الإجماع، جاءت فكرة الإجماع. قالوا أن بيعة أبي بكر أو قل خلافة أو إمامة أبي بكر ليست من الأمور العقائدية، وإنما هي من الفروع، هذا واحد. وقد أجمعت الأمة أو أجمع أهل الحل والعقد في المدينة المنورة على خلافته، هاي اثنين. فإذا تثبت، فإذا والإجماع حجة، فإذا تثبت حجية الإجماع. وين في الأمر في الخلافة؟ وقالوا بما أنهم قالوا أن الخلافة أمر فرعي، قالوا إذن نسريها إلى كل الأمور الفرعية، ما نقتصر على الخلافة، بعد الإجماع نجريه في كل أمر فرعي آخر. فإذا أجمعت الأمة أو أهل الحل والعقد أو الفقهاء على حكم معين، على حكم فرعي معين، حينئذ نثبته كما أثبتنا الخلافة من خلاله. إذن فكرة الإجماع في الحقيقة نشأت في يوم السقيفة بقضية خلافة أبي بكر. ومن هنا نسأل: كيف أثبتتم حجية هذا الإجماع؟ هناك ثلاثة مسالك يمكن أن نثبت من خلالها حجية الإجماع. المسلك الأول مسلك القرآن، يعني الاستدلال بالآيات القرآنية الكريمة على حجية الإجماع. استدل علماء السنة، بعض علماء السنة، بمجموعة من الآيات الكريمة، والغزالي ذكر آيات سبعة، وأهم آية من هذه الآيات الكريمة آية سبيل المؤمنين. آية سبيل المؤمنين تدل على حجية الإجماع باعتبار قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. الذي يتبين له الهدى والحق ثم بعد ذلك يشاقق ويقاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا واحد، هذا النفر الأول، هذا المطلب الأول. اثنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا الثاني. الذي يتبع غير سبيل المؤمنين هذول فليبشرون بعذاب من الله تعالى. هؤلاء هذا نوله ما توله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هاي الآية فيها مطلبان، الأول حرمة مشاققة ومقاتلة ومنازعة ومخالفة رسول الله صلى الله عليه وآله، فإذا تجب اللازم تجب متابعة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا الواحد. مطلب الثاني يحرم اتباع واتخاذ غير سبيل المسلمين، لأن من يتخذ ويتبع غير سبيل المسلمين له عذاب، نصله جهنم نوله ما تولى. يحرم إذن اتباع غير سبيل المسلمين، لازمه إذن يجب اتباع سبيل المسلمين، والإجماع هو سبيل المسلمين. إذا كل هذا معنى الإجماع، هذا معنى حجية الإجماع، إذا كان المسلمون قد اتخذوا سبيلا معينا يجب متابعتهم في ذاك السبيل. هو الإجماع يعني أن المسلمون اتخذوا سبيلا معينا وجب متابعتهم في ذاك السبيل. تلاحظون كيف هذه الآية أهم آية كريمة، هذه الآية واجهت مجموعة إشكالات حتى أن بعض علمائنا أوصل الإشكالات على الاستدلال بالآية الكريمة على حجية الإجماع إلى 10 إشكالات موسوعة صاحب الفصول يذكر الإشكالات. واحدة من الإشكالات 10 الإشكال الذي ذكره نفس الغزالي على الاستدلال بالآية الكريمة، بيانه تقريب الإشكال. هاي الآية الكريمة ليست مطلقة، لا تتحدث عن وجوب اتباع كل سبل المسلمين، كل ما يصدق عليه أنه سبيل المسلمين يجب اتباعه، لا أبدا. هاي آية قاعد تتحدث بقرينة صدرها عن سبيل خاص للمسلمين، وهو سبيل متابعة رسول الله ونصرته والدفاع عنه واتباع أوامره والانتهاء عن نواهيه، هذا هو السبيل الذي تتحدث عنه الآية الكريمة. تلاحظون كيف هذا هو السبيل الذي يجب اتباعه. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المسلمين، أي سبيل الذي فهمناه من صدر الآية، يعني ويتبع لا ينصر مشاققة الرسول. شوفوا لاحظوا كأنه شكاك تقول الآية، تقول الأشخاص هم كالتالي، هناك شخص يشاقق رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا نوله ما تولى ونصله نار جهنم. بعد أقوى واحد لا يشاقق رسول الله ولكنه يتبع غير سبيل المسلمين، يا سبيل النصرة هو الصحيح، ما يشاقق رسول الله لكنه لا ينصر رسول الله، لم يتبع هذا السبيل الذي يتبعه المسلمون، لا ينصر رسول الله ولا يدفع عنه البلاء ولا يدفع عنه الضيم ولا يتبع أقواله أوامره ونواهيه، هذا أيضا نوله ما تولى ونصله جهنم. إذن من هو الذي لا نصله جهنم؟ هو الذي لا يشاقق رسول الله صلى الله عليه وآله وأيضا يتبع سبيل المسلمين، مو يقف هكذا يقول أنا والله ما مشاقق لكننا أنا واقف على التلة لا أنصر ولا أتبع، لا، هذا أيضا هذا نوله. الذي لا يريد العذاب والعقاب، مو بس لا يشاقق رسول الله وإنما عليه أن يتبع سبيل المسلمين، يعني يعتقد به ويأخذ بأقواله، مو بس ما يقاتل بل يدافع. إذا ما يريد يقاتل رسول الله لا بد عليه أيضا أن يدافع وينصر ويشايع رسول الله صلى الله عليه وآله. الآية مو مطلقة، وبالتالي أهم آية استدلوا بها على حجية الإجماع في داخل الأمة الإسلامية غير واردة. هذا من دليل القرآن. وأما دليل السنة استدلوا بمجموعة روايات ادعوا تواترها معنويا، كل هاي الروايات تفيد هذا المعنى، لا تجتمع أمتي على خطأ. والإجماع اجتماع للأمة، والأمة لا تجتمع على خطأ، فنكتشف حكم الحكم الشرعي. المصنف يجيب يقول أولا سند الروايات غير تام، ثانيا حتى لو تم حتى لو فرغنا عن السند وما صارت عندنا مشكلة بالسند، مشكلة التواتر، ماكو تواتر، تواتر معنوي ما أكو. ثالثا وهو الأهم، إذا في الواحد أرادنا أن نتنازل عن الإشكالات السندية نتنازل. هاي الرواية لو تمت ماذا تثبت؟ تثبت أن الأمة كل الأمة لا تجتمع على خطأ، بينما الإجماع الذي ادعوه، الإجماع الذي ادعوه يوم السقيفة في مبايعة أبي بكر لم يكن إجماعا للأمة كلها أبدا، إجماع أهل المدينة هي أي الأمة بس، يا إجماع الأمة إجماع الجالسين، وبعدين أخذوا البيعة بالإكراه من شطر كبير من المسلمين، بعدين خالد ذهب وقتل لأنه رفض البيعة، قتل مالك بن نويرة، هي هذه إجماع الأمة. وهذا في كل الإجماعات الأخرى، لو سلمنا بلا تجتمع أمتي على خطأ لابد أن تجتمع الأمة، مو قسم من الأمة، مو فقط هم علماء، قسم من الأمة، الأمة حتى نؤمن بهذه تتعال. وأين هو الحكم الذي تجتمع الأمة عليه ما عدا الضروريات؟ والضروريات أصلا مو محل الاستدلال على الإجماع، مثل وجوب الصلاة ووجوب الصوم وغير ذلك، وين اجتمعت الأمة؟ وين كل الأمة من يوم الإجماع الأول إلى يومنا هذا؟ أين اجتمعت الأمة في غير الضروريات؟ وأما المسلك الثالث خلي أطبق ما أظن وصل. قال الباب الثالث الإجماع تمهيله. الإجماع أحد معانيه في اللغة الاتفاق، والمعنى آخر العزم على الشيء فأجمع أمرك، التصميم على الشيء والعزم عليه. وهذا المعنى الأول الاتفاق. المعنى الأول أخذ منه الإجماع الاصطلاحي، والمراد منه في الاصطلاح اتفاق خاص. ما هو؟ تعددت التعريفات، وهو إما اتفاق، هذا التعريف الأول، الفقهاء من المسلمين على حكم شرعي، بس الفقهاء، هذا تعريف الحاجة. التعريف الثاني اتفاق أهل الحل والعقد من بعد صار أوسع من الفقهاء، أهل الحل والعقد من المسلمين على الحكم، وإن لم يكن هؤلاء أهل الحل والعقد من الفقهاء، هذا تعريف الفخر الرازي. ثلاثة، تعريف ثالث، أو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله كل الأمة على الحكم، هذا تعريف الغزالي على اختلاف التعريفات عندهم. ومهما اختلفت هذه التعبيرات فإنها على ما يظهر ترمي إلى معنى جامع بينها، بين هذه التعبيرات، وهو اتفاق جماعة لاتفاقهم شأن، يعني اتفاق جماعة ذو تأثير، هذا الاتفاق ذو تأثير في إثبات الحكم الشرعي، لاتفاقهم شأن في إثبات الحكم الشرعي، مو أي جماعة. المهم لابد أكو اتفاق في كل الأمة أو بعض الأمة، هذا الاتفاق يثبت لنا الحكم الشرعي، هذا هو مقصودهم بالإجماع. ولذا استثنوا من المسلمين سواد الناس. شنو يعني؟ يعني عوام الناس، لأنهم لا شأن لآرائهم في استكشاف الحكم الشرعي. العامة لا شأن لآرائهم، وإنما هم العامة السواد تبع للعلماء ولأهل الحل والعقد. وعلى كل حال، فإن هذا الإجماع بما له من هذا المعنى اتفاق جماعة مؤثرين، ويؤثر اتفاقهم في استكشاف الحكم الشرعي في إثبات، قد جعله الأصوليون من أهل السنة، جعله أحد الأدلة الأربعة، يعني بالإضافة إلى القرآن والسنة والقياس اللي هو الدليل العقلي عندهم، أو الثلاثة على الحكم الشرعي. الثلاثة يعني بالإضافة إلى القرآن والسنة، راح يصير الإجماع ثالثها في مقابل الكتاب والسنة. أما الإمامية فإذا أهل السنة الإجماع عندهم دليل مستقل، حجة مستقلة في مقابل الكتاب والسنة. أما الإمامية فقد جعلوه أيضا أحد الأدلة على الحكم الشرعي، ولكن من ناحية شكلية وإسمية فقط، مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنيين، متابعة لهم، لأن العلم كان متأثرا حتى يصير مواكبة بين الطرفين.
رشد في خلافهم
باعتبار أنه هم سبقوا في تأليف وتصنيف هذا العلم، وبالتالي كانت هناك حاجة. وتدرون علماءنا كانوا مو مثل الآن، كان بعض علماءنا يدرس، بعض مشايخ من السنة، هذا واحد، وبعضهم هم كان يجي ويتتلمذ عند بعض، ما كان أكو شيء يعني عندنا، كان يستفيد العلم ضالة المؤمن. وبالتالي لابد من جعل فهرسة مطابقة لتلك الفهرسة لمعرفة مواطن الاختلاف والفرق بين المطالب عندنا وعنده. مجاراة للنهج الدراسي في أصول الفقه عند السنين، أي إنهم يعني الإمامية لا يعتبرون الإجماع دليلا مستقلا في مقابل الكتاب والسنة، بل إنما يعتبرونه إذا كان معتبرا، وإذا كان موجودا كاشفا عن السنة. إذا كان يعني إذا وجد، هاي كان تامة، بل إنما يعتبرونه إذا وجد كاشفا عن السنة، أي عن قول المعصوم، كاشف عن السنة قول المعصوم أو فعل المعصوم مهم. فالحجية والعصمة ليستا للإجماع، بل الحجة في الحقيقة هو قول المعصوم الذي يكشف عنه الإجماع عندما تكون لهذا الإجماع له أهلية هذا الكشف. هذا أنا ما ذكرته، هذه نسيت النقطة، هذه النقطة أننا الإمامية نعتبر الإجماع، لا نعتبر الإجماع دليلا مستقل وحجة مستقل، إنه في طول السنة كاشف عن السنة، ولذلك نطلق الإجماع فيما إذا اتفق جماعة قليلة على حكم شرعي، وإن لم يسمى اصطلاحا إجماع، لكن نطلق عليه الإجماع على أساس أننا نكتشف من اتفاق هؤلاء الجماعة، نكتشف قول المعصوم، نكتشف السنة. مثلا في عصر الشيخ الطوسي رحمه الله، هناك إجماع بين علماء عصر الشيخ الطوسي، أو إجماع بين علماء عصر الشيخ الصدوق على حكم شرعي. بعض المباني للإجماع يقول هذا ما يكفي، لابد كل العلماء من عصر الغيبة إلى يومنا كل يجمعون، عصر زمن علماء زمن واحد ما يكفي. بعضهم لا، يقول عصره بناء على، إن شاء الله تجينا هاي المباني، علماء عصر واحد هم يكفي. فإذا نطلق الإجماع على إجماع علماء عصر واحد، لأن هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم، بل هذا وفقا لمبنانا هذا صحيح. كما أننا لا نعتقد بحجية إجماع كل العلماء لو أن هذا الإجماع ما كان كاشف عن قول المعصوم. مثال الإجماع المدركي، كل علمانا أجمعوا من يوم الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا. طب لماذا أجمعوا؟ نقطع أن إجماعهم ناشئ من هاي الرواية، نقول هذا مو حجة، مو هو الإجماع الحجة وإن كان إجماعا اصطلاحيا. إجماع علماء العامة أيضا لو أجمعوا إحنا ما عدنا، نقول هذا الإجماع وإن كان اصطلاحي لكن هم مو حجة عدنا. ولذا توسع من هاي النقطة، من هذا الفرق، أننا نعتقد أن الإجماع ليس دليلا مستقلا. توسع علماء الإمامية في إطلاق كلمة الإجماع على اتفاق جماعة قليلة لا يسمى اتفاقهم في الاصطلاح إجماعا في التعريف اللي تقدم، باعتبار لماذا إذن توسعوا وأطلقوا عليه الإجماع؟ باعتبار أن اتفاقهم يكشف كشفا قطعيا عن قول المعصوم فسموه إجماع، مع أنه ليس إجماع اصطلاح، فيكون له حكم الإجماع يعني الحجية والكاشفية عن قول المعصوم. بينما لا يعتبرون الإجماع الذي لا يكشف عن قول المعصوم، لا يعتبرونه يعني لا يقولون بحجيته، وإن سمي إجماعا بالإصطلاح، إصطلاحا هو إجماع لكن لا حجية له. وهذه نقطة خلاف جوهرية في الإجماع ينبغي أن نجليها. لماذا إحنا لم نعتبر الإجماع حجة مستقلة؟ ولماذا هم اعتبروا الإجماع حجة؟ لابد من تجلية ذلك وتوضيح ذلك، ونلتمس الحق فيها، فإن لها كل الأثر في تقييم الإجماع من جهة حجيته، في تقييم الإجماع من أي جهة؟ من جهة الحجية مالته. ولأجل أن نتوصل إلى الغرض المقصود لابد من توجيه بعض الأسئلة لأنفسنا لنلتمس الجواب عليها. أولاً، من أين انبثق للأصوليين القول بالإجماع؟ كيف بدأ الأصوليون السنة يقولون بالإجماع؟ أين ظهر لهم القول بالإجماع فجعلوه حجة ودليلا مستقلا على الحكم الشرعي في مقابل الكتاب والسنة؟ ثاني، هل المعتبر عندما يقول بالإجماع اتفاق جميع الأمة أو اتفاق جميع العلماء في عصر من العصور أو اتفاق بعض العلماء منهم أو بعض منهم من العلماء يعتد به بهذا البعض؟ خب إذا البعض، من هم الذين يعتد بأقوالهم؟ من هم هؤلاء البعض من العلماء الذين يعتد بهم؟ خب أما السؤال الأول، من وين إجت الفكرة؟ فإن الذي يثير هذا السؤال الأول في النفس يجعل النفس في موضع الشك فيه في الإجماع وحجية الإجماع، أن إجماع الناس جميعا على شيئين أو إجماع أمة من الأمم بما هو إجماع واتفاق لا قيمة علمية له، لا قيمة علمية له يعني مو حجة في استكشاف حكم الله تعالى، لأنه ليش لا يكون حجة؟ لأنه لا ملازمة بين هذا الإجماع، إجماع الأمة أو العلماء، وبين حكم الله تعالى. فالعلم به بالاتفاق والإجماع لا يستلزم العلم بحكم الله تعالى بأي وجه من وجوه الملازمة. نعم، الشيء الذي لا يفوتنا، الذي يجب ألا يفوتنا التنبيه عليه في هذا الباب، أن قد قلنا فيما سبق في الجزء الثاني عندما تحدثنا عن المستقلات العقلية، وسيأتي أيضا في نفس هذا الجزء عندما نتحدث عن الدليل العقلي، أن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء في القضايا المشهورة العملية التي نسميها الآراء المحمودة. وين دا يشير المصنف؟ تذكرون يشير إلى الفرق بين إلى الفرق في أحكام العقل العملي بين الفلاسفة والحكماء من جهة وبين المتكلمين والفقهاء من جهة أخرى. فإن الفلاسفة يعتقدون أنها آراء محمودة مواضعة اعتبروها هم، بينما المتكلمون وبتبعهم مشهور الأصوليين يذهب إلى أن أحكام العقل العملي يعني الحسن والقبح أحكام عقلية مو اعتبارات يجعلها العقلاء، وإنما هي أحكام عقلية. المصنف يتبع رأي الفلاسفة في هذا المجال، والتي هاي القضايا المشهورة العملية التي نسميها آراء محمودة تتعلق بحفظ النظام والنوع. وسيأتي إن تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء في هذه القضايا يستكشف به الحكم الشرعي، لأن الشارع من العقلاء بل رئيس العقلاء وهو خالق العقل، فلا بد أن يحكم بحكمه. ومعقول يخلق هذا العقل ومدركاته وبعدين يحكم بشيء آخر؟ هذا لا نتعقله. ولكن هذا التطابق بين العقلاء الذي يستكشف منه حكم شرعي ليس من نوع الإجماع المقصود الذي نبحث نحن عنه الآن، بل هو نفس الدليل العقلي الذي نقول بحجيته نحن في مقابل الكتاب والسنة والإجماع، وهو من باب التحسين والتقبيح العقليين. هذا الدليل العقلي اللي هو من باب التحسين والتقبيح العقليين ينكره هؤلاء الذاهبون إلى حجية الإجماع. إذن هذا شيء آخر، ترى تطابق آراء العقلاء غير الإجماع. أما إجماع الناس الذي لا يدخل في تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء فلا سبيل إلى اتخاذه دليلا على الحكم الشرعي، لأن اتفاقهم يعني الناس قد يكون بدافع العادة أو العقيدة أو الانفعال النفسي أو الشبهة أو نحو ذلك. وكل هذه الدوافع من خصائص البشر لا يشاركهم الشارع فيها لتنزهه عنها. فإذا حكموا بشيء بأحد هذه الدوافع العادة أو العقيدة أو الانفعال لا يجب أن يحكم الشارع بحكمهم وعليه النتيجة، فلا يستكشف من اتفاقهم على حكم بما هو اتفاق أن هذا الحكم واقعا هو حكم الشارع بما هو اتفاق، لا بما هو تطابق آراء العقلاء بما هم عقلاء، لا بما هو اتفاق. ولو أن إجماع الناس بما هو إجماع، عندنا قرينة على أن إجماع الناس لا يكشف عن رأي الشارع وحكم الشارع. القرينة هي لو أن إجماع الناس بما هو إجماع كيف كان وبأي دافع كان، حتى لو كان بدافع العادة العقيدة الانفعال الشبهة، هو حجة ودليل لوجب أن يكون إجماع الأمم الأخرى غير المسلمة أيضا حجة ودليل، ولا يقول بذلك واحد ممن يرى حجية الإجماع. إذن كيف اتخذ الأصوليون إجماع المسلمين بالخصوص حجة؟ وما الدليل لهم على ذلك؟ وللجواب عن هذا السؤال علينا أن نرجع القهقراء إلى أول إجماع اتخذ دليلا في تاريخ المسلمين، إنه الإجماع المدعى على بيعة أبي بكر خليفة للمسلمين. فإنه إذا وقعت وقعت البيعة له، والمفروض أنه لا سند لها لهذه البيعة من طريق النص القرآني والسنة النبوية، اضطروا إلى تصحيح شرعيتها من طريق الإجماع، فقالوا أولا إن المسلمين من أهل المدينة أو أهل الحل والعقد منهم أجمعوا على بيعته، ثانيا إن الإمامة من الفروع لا من الأصول، وثالثا فإذا إجماع المسلمين في أمر فرعي، إجماع المسلمين أو أهل العهد والعقد في أمر فرعي حجة. وثالثا إن الإجماع حجة في مقابل الكتاب والسنة، يعني إنه دليل ثالث غير الكتاب والسنة. فإجماع دليل مستقل، لا تقولوا لنا بعد جيبوا دليل آية أو رواية على حجية هذا الإجماع، لا، هو حجة كما أنهما حجة. ثم منه توسعوا فاعتبروه دليلا في جميع المسائل الشرعية الفرعية، وسلكوا لإثبات حجيته ثلاثة مسالك: الكتاب والسنة والعقل. مو قال حجة مستقلة، ثلاثة أدلة عندنا على حجيته الاستقلالية. ومن الطبيعي أن لا يجعلوا الإجماع من مسالكه، ما استدلوا بالإجماع على حجية الإجماع، لأنه هذا الاستدلال يؤدي إلى إثبات الشيء بنفسه وهو دور باطل. أما مسلك الكتاب فآيات استدلوا بها، آيات سبعة ذكرها الغزالي في مستصفى، في المستصفى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. إذن أمتنا شهيدة على الناس، فإجماعها حجة. اثنين: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم خير أمة، إذن إحنا إجماعنا حجة كأمة. ثلاثة: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق، إذن إحنا كأمة نهدي. أربعة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإذا كان رأينا واحد إذن إحنا معتصمين بحبل الله، إجماعنا حجة. خمسة: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أما إذا لم تختلفوا فإذن هو حجة، بعد لا ماكو حاجة ترجعون إلى النبي أو المهم. ستة: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أما إذا ما تنازعتم يعني أجمعتم خلاص هذا هو الحق. سبعة: هاي الآية الكريمة وأولى، وهي لا تنهض، وهي لا تنهض الآيات دليلا على المقصود على مقصودهم. وأولاها بالذكر آية سبيل المؤمنين، وهي: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. تقريب الاستدلال: فإنها توجب اتباع سبيل المؤمنين. شلون توجب؟ لأنها حذرت ونهت عن اتباع غير سبيل المؤمنين، قالت: العقاب والحساب والعذاب لمن اتبع غير سبيل المؤمنين. إذن لازمه يجب اتباع سبيل المسلمين، وسبيل المؤمنين والمسلمين يعني إجماع. فإذا أجمع المؤمنون على حكم فهو سبيلهم المؤمنون فيجب اتباعه، وبهذه الآية تمسك الشافعي على ما نقل عنه. الجواب: ويكفينا في رد الاستدلال، عشرة أجوبة ذكرت، واحد من هذا الجواب: ما استظهره الشيخ الغزالي منها، إذ قال: الظاهر أن المراد بها بالآية أن من يقاتل الرسول ويشاقه، يشاق يعني يقاتل، ويتبع غير سبيل المؤمنين في مشايعته، يا سبيل مشايعته ونصرته ودفع الأعداء عنه، نوله ما تولى. يعني شنو؟ يعني الآية ما تتحدث عن متابعة مطلقة، عن أنه لابد أن تتابعوا دائما طريق المسلمين، لا، بهذا الطريق عليكم أن تتابعوا هذا الطريق. فكأنه لم يكتفي بترك المشاقة، المولى عز وجل لا يكتفي منك بأن تترك مشاقة الرسول ومنازعة الرسول ومقاتلة الرسول، بل لابد لك حتى تنضم، يعني حتى تنضم إليه، لابد أن تترك المشاقة وتضم إلى ذلك متابعة سبيل المؤمنين في نصرته والذب عنه والانقياد له فيما يأمر وينهى. ثم قال: وهذا هو الظاهر السابق إلى الفهم، وهو كذلك كما استظهره المصنف. يقول هذا الإصرار خوش استظهار. أما الآيات الأخرى فقد اعترف الغزالي كغيره بعدم ظهورها في حجية الإجماع، فلا نطيل بذكرها ومناقشة الاستدلال بها. استمر عندكم درس بس تطبيق من نصف صفحة. وأما مسلك السنة فهي أحاديث رووها بما يؤدي مضمون الحديث لا تجتمع أمتي على الخطأ، وقد ادعوا تواترها معنى معنى تواتر معنوي، والتواتر المعنوي يغنينا عن الضعف السندي، عن البحث السندي. فاستنبطوا منها عصمة الأمة الإسلامية من الخطأ والضلالة، فيكون إجماعها إجماع الأمة كقول المعصوم يعني حجة ومصدرا مستقلا لمعرفة حكم الله تعالى. جواب المصنف ثلاث أمور، وهذه الأحاديث أولا على تقدير التسليم بصحتها، مو صحيحة ما عندنا دليل إلى صحتها، اثنين وأنها يعني ما عندنا دليل لاعتبارها السندي، اثنين وأنها توجب العلم لتواترها معنى. يعني لو تنازلنا عن الإشكال الأول هنا مو مشكلة ضعف السندي لوجود تواتر، إحنا أصلا تواتر من قبل المعنوي بها، ثلاثة لا تنفع في تصحيح دعواهم، ما عدا إشكال دلالي به، لأن المفهوم من اجتماع الأمة كل الأمة، هذا هو المفهوم لا بعض الأمة، فلا تثبت بهذه الأحاديث عصمة البعض من الأمة كما يريدون بذلك، مثل عصمة البعض عصمة القاعدين بالسقيفة ومن بايع، بينما أن مقصودهم من الإجماع إجماع خصوص الفقهاء أو أهل الحل والعقد في عصر من العصور، بل مقصودهم خصوص الإجماع خصوص الفقهاء المعروفين، بل مقصودهم إجماع خصوص المعروفين من فقهاء طائفة خاصة وهي طائفة أهل السنة، بل يكتفون باتفاق جماعة ويطمئنون إليهم كما هو الواقع في بيعة سقيفة، فأنى لنا أن نحصل على إجماع جميع الأمة بجميع طوائفها وأشخاصها في جميع العصور إلا في ضروريات الدين كمثل وجوب الصلاة والزكاة ونحوهما، وهذه ضروريات الدين ليست من نوع الإجماع المبحوث عنه، ولا نحتاج في إثبات الحكم بها إلى القول بحجية الإجماع. المسلك الثاني في إثبات إجماعها موتا، يبقى العقل، خلينا نشوفه تام لو موتا. الحمد لله رب العالمين.